ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. أطلق نشطاء من غزة صواريخ، وشنت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع القطاع يوم الخميس بعد يوم من مقتل 11 فلسطينيا خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لتجدد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقا. وأفاد مسؤولون بأن مصر والأمم المتحدة تتوسطان لتهدئة الوضع، وقال الجيش الإسرائيلي إن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة ليلا، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل. واعترضت الدفاعات الصاروخية 5 صواريخ، وسقط 1 في منطقة مفتوحة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. كان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند قد وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم الخميس برفقة وفد أممي عبر حاجز بيت حانون. وتأتي زيارة وينسلاند للقطاع في محاولة لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الهدوء عقب المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في نابلس أمس، وأسفرت عن سقوط 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح مختلفة من بينها إصابات خطيرة وحرجة. ودعت فصائل فلسطينية في القدس والضفة الغربية وغزة إلى إضراب عام يوم الخميس، ولم تفتح المدارس والجامعات والبنوك في غزة أبوابها بعدما جاب نشطاء الشوارع بمكبرات صوت ودعوا المصالح إلى أن تظل مغلقة. ودعت القوى الوطنية والإسلامية المواطنين إلى التوجه لنقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أعربت الولايات المتحدة عن قلق بالغ إزاء أعمال العنف في مدينة نابلس، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها القوات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف نشطاء ومارة، وخلفت أكثر من 100 جريح بحسب تعبيره. وأبدت وزارة الخارجية الألمانية قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس. نتساءل في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، في أي إطار يأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير، وما هي أفاقه المحتملة؟ وهل تدخل غزة على خط التصعيد أم أنها خارج الحسابات الإسرائيلية هذه المرة؟ وما هي خيارات المقاومة الفلسطينية وفصائلها؟ وما هي خيارات السلطة الفلسطينية والمسارات التي أمامها؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. من نابلس محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ومن إسطنبول إبراهيم المدهون، رئيس مؤسسة فيميد للإعلام، ومن غزة مصطفى الصواف، الكاتب الصحفي الفلسطيني، ومن القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بالشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات. وأبدأ معك أستاذ محمد دويكات من نابلس، وأسألك عن الوضع لديك في نابلس، أطلعنا عليه، إلى أين وصلت الأمور حتى اللحظة؟
يعني بداية أترحم على أرواح الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن مدينتهم، مدينة نابلس. وقبل قليل أيضا استشهد شهيد آخر في مدينة نابلس متأثر بجراحه التي أصيب بها بالأمس، وخلال الساعة القادمة سيتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير. يعني ما جرى في مدينة نابلس بالأمس هو بالفعل يعني مجزرة ارتكبتها الوحدات الخاصة الإسرائيلية، التي يعني دائما تحاول ارتكاب الجرائم وتحاول بشكل مباشر استهداف المواطنين الفلسطينيين. ولكن بالأمس كان الهدف من هذه العملية هو إنهاء المقاومة الفلسطينية وإسكات صوت المقاومة، لكن كان هناك الآلاف من أبناء شعبنا الذين هبوا وانتصروا إلى الأبطال المقاومين الذين تحاصروا في داخل البلد القديمة. وكان بالفعل يعني معركة حقيقية دارت لأكثر من 3 ساعات على التوالي، استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي كل الوسائل القتالية الفتاكة ضد أبناء شعبنا الأعزل الذي كان يواجه هذا الاحتلال وآلته الحربية بصدر صدره العاري وإرادته الفلسطينية التي بالتأكيد ستنتصر. هذه الجرائم التي تمارسها حكومة الإرهاب اليمينية المتطرفة بحق أبناء شعبنا بالتأكيد لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والمقاومة والصمود في وجه هذه المشاريع التصوية، ولكن أيضا يعني في ظل هذه الحكومة الفاشية والدموية، لأن هذه الحكومة وهذا الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة سوى لغة المقاومة، فبالتالي الشعب الفلسطيني في كل ميادين المقاومة هو موحد ويبدي استعداد مطلق للتضحية والاستمرار في مواصلة المقاومة ضد هذا الاحتلال وسياساته العنصرية التي يحاول كل يوم ويثبت كل يوم للقاسي والداني أن هذه الحكومة لا تقيم وزنا لا للأعراف والمواثيق الدولية ولا لأي تفاهمات قد وقعت في السابق، فبالتالي لا تفهم هذه الحكومة سوى لغة القوة والمقاومة.
لكن هل تواصلتم كمقاومة مع السلطة الفلسطينية في أعقاب ما حدث؟
يعني بصراحة القيادة السياسية في السلطة التي يعني ما زالت تقف في مربع الرهان على الإدارة الأمريكية، وهذه الإدارة المنحازة بالمطلق للاحتلال وسياساته الدموية، وليس فقط منحازة وإنما تدعمه بالمال والسلاح، ووجهنا رسالة وبالأمس كانت رسالة إلى يجب أن تلتقفها قيادة السلطة بأن كل الشعب الفلسطيني أصبح يعني موحد ومستعد لمواجهة المفتوحة مع هذا الاحتلال، فبالتالي هذا النهوض الجماهيري الواسع بحاجة إلى غطاء سياسي، وآن الأوان لقيادة السلطة أن تتخذ الإجراءات التي تم التوافق عليها بشكل فوري وسريع بضرورة وقف كل أشكال التعاون الأمني والاقتصادي مع هذا الاحتلال وسحب الاعتراف لدولة الاحتلال الإسرائيلي. بهذا يعني نكون قد وحدنا الجهود باتجاه مجابهة هذا الاحتلال سياسيا وميدانيا وأيضا ملاحقته دوليا.
أستاذ ويكات، هل هناك تنسيق مع فصائل المقاومة الأخرى؟
يعني كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية هناك لديها تنسيق بشكل يعني يومي وميداني. نحن قبل قليل يعني أعلنا عن تشييع جثمان الشهيد الذي استشهد قبل ساعة بشكل مشترك ومن خلال القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وبالأمس أيضا أعلننا عن إضراب شامل يعم كل أراضي الضفة الفلسطينية بشكل موحد. هذا يعني أن هناك وحدة ميدانية وأيضا كل أبناء شعبنا في الميدان موحدين في مواجهة هذا الاحتلال وسياساته، لكن نحن بحاجة ماسة إلى توحيد الموقف السياسي وتوحيد القرار السياسي باتجاه قيادة وطنية موحدة، وباتجاه قيادة وطنية موحدة يكون لديها الإمكانية لقيادة هذا الشعب وتأطير نضالاته والحفاظ على استمرار هذه المقاومة بالشكل المطلوب وبالشكل الذي يكون كفيل لإنهاء هذا الاحتلال ووقف زحفه الاستيطاني في أراضي الضفة الفلسطينية.
طيب، في ضوء هذا الكلام، هل الأوضاع مرشحة فعلا لاندلاع انتفاضة؟
نعم بالتأكيد، يعني نحن أمام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة يعني كل يوم تتضح سماتها وتتسع مواقعها، كل يوم نشهد مواجهات ونشهد اعتداءات في عموم الضفة الفلسطينية، فبالتالي نحن هذه هي مقدمات لانتفاضة جماهيرية عارمة ينهرت فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني.
شكرا لك الأستاذ محمد ويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من نابلس. ومن اسطنبول ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم المدهون، رئيس مؤسسة فيميد للإعلام. أستاذ إبراهيم، كيف تقيمون التصعيد الأخير ولماذا استهدف نابلس برأيك؟
لدى الاحتلال الإسرائيلي خطة لبسط سيطرته على الضفة الغربية ولتصفية مجموعات المقاومة الموجودة في أريحة ونابلس وجنين وغيرها من المدن، والعمل على زيادة استهداف المقاومين والفلسطينيين بشكل عام. وهذا هو تبني لرؤية وسياسة حكومة نتنياهو المغلة بالتطرف والتي يعني فيها غلاة المتطرفين الإسرائيليين على رأسهم بن غفير وغيره، والذين لا يؤمنون لا بالتسوية ولا بالحل السلمي ولا يؤمنون ولا ينظرون إلى السلطة على أنها شريك، ولهذا هم اليوم يصعدون في عدة اتجاه. الاتجاه الأول استهداف الفلسطينيين بحجة ملاحقة أو استهداف المقاومين. الأمر الثاني هو زيادة الانتهاكات للمسجد الأقصى ومحاولة تغيير معالم المسجد الأقصى. الأمر الرابع الأمر الثالث زيادة الاستيطان. ولهذا اليوم نحن أمام معركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه الاتجاهات الثلاثة، وهناك إهمال من قبل حكومة نتنياهو للاتفاقيات السابقة وحتى لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تطرف في ذلك. ولهذا أعتقد أن جريمة اغتيال الفلسطينيين في نابلس تأتي في هذا.
لكن ما هي الخيارات الآن أمام المقاومة؟
المقاومة تتعامل ميدانيا مع مثل هذا العدوان، وكما حدث ردت على عملية أو على جريمة اغتيال الشباب في جنين بعملية خيري علقم، وردت على عملية اغتيال الشباب في أريحة بعملية القدس الثانية. أعتقد أن المقاومة ميدانيا ستتحرك، لكن كيف وأي أعتقد لا أحد يعرف، خصوصا أن العمليات اليوم تقام بدافع ذاتي وعمليات فرد، أن الحالة الإسرائيلية غير قادرة على اتخاذ قرار بحجم تنفيذ عملية كبيرة. ولهذا أعتقد أنه في أي لحظة من اللحظات قد نرى أن المقاومة الفلسطينية قامت بالرد. الأمر الآخر أن هناك توجه أن يكون هناك حالة اشتباك عام، حالة اشتباك جماهيري عام أبعد من أو ما بعد الحالة الفصائلية، خصوصا من المجموعات مثل عرين الأردنيين وكتيبة طول كرم وغيرها من الكتائب التي باتت تتشكل كلجان لتدافع عن نفسها أولا ولترد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة في غزة أيضا تتراقب ما يحدث وتتأهب لأي عملية عدوان على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأعتقد أنها مستعدة، لكن لا أعتقد أنها ستتدخل بشكل مباشر أو ستتدخل بشكل عسكري في الوقت الحاضر، لكنها ستكون على هبة الاستعداد أنه في حال تطور تطورت ميدانيا إن كان في ساحة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أن يكون لها موقف. ولهذا المقاومة اليوم تعمل على توحيد الجهود الفلسطينية، توحيد البندقية الفلسطينية، والعمل على استمرار جذوة مقاومتها وجذوة العمل والردود إن كانت الفردية أو المنظمة.
طيب، السلطة الفلسطينية الآن على المحك أستاذ المدهون، ما المتوقع أن تسلكه من مسارات؟
هو للأسف السلطة عاجزة الآن، هي غير قادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ميدانيا، ويبدو أن أدواتها السياسية باتت ضعيفة، خصوصا أن الولايات المتحدة غير مساندة لرؤية السلطة، بالإضافة أن السلطة تخشى من ردود فعل إسرائيلية تمس قادتها. ولهذا السلطة اليوم يعني أقرب إلى حالة المتفرج منه إلى صانع القرار. هي تلوح ببعض التحركات الدولية والقضائية الدولية، ولكن حتى هذه يبدو أن مساحة تحرك السلطة بات محصورا من خشية أن يكون هناك ردود فعل يعني عنيفة أو كبيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا بما يتعلق بالمخصصات المالية والتقنيصات التي تلوح بها إسرائيل دائما في وجه السلطة الفلسطينية، أو التضييق على الامتيازات التي يعني تمنح لبعض قادتها. حتى الشعب الفلسطيني بات يدرك يعني حجم المأزق الذي تعاني منه السلطة، ولا يطالبها بها ولا يرفع سقف التوقعات من الردود. لكن اليوم الحالة الفلسطينية بعافية، في حين أنها قادرة على تشكيل حالة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاشتباك الشعبي أو من خلال العمليات التي يعني مستمرة منذ أكثر من عام.
اتصالا برد الفعل الأمريكي، كان هناك استنكار على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية وإعراب عن القلق.
هو دائما يعني هناك فجوة بين إدارة بايدن وبين حكومة نتنياهو. إدارة بايدن تتحفظ على بعض الوزراء على رأسهم من كفير وبعض الشخصيات التي تشارك في حكومة نتنياهو، تحاول أن تضغط على نتنياهو في هذا الاتجاه، لكن حتى اللحظة حقيقة الولايات المتحدة مساعدة ومساندة وداعمة للعدوان الإسرائيلي وتعتبر شريكا فيه، ولهذا الولايات المتحدة الآن لا تقوم بأي دور للجم العدوان، بل على العكس هي الآن دورها سلبي. وأعتقد مثل هذه التصريحات وإن كانت جديدة على الولايات المتحدة ولم تكن قبل ذلك تتوقف عن جرائم الاحتلال، لكن هذه غير كافية بوقف العدوان والإجرام، وأيضا غير كافية للضغط على حكومة نتنياهو. المطلوب الآن ليس من الولايات المتحدة بل من المجتمع والقوى الدولية الأخرى أن تعرف أن الاحتلال الإسرائيلي بات الآن يفقد قدرته وسيطرته على التعامل وفق القانون الدولي، والآن تقود إسرائيل يعني مجموعات متطرفة موغلة بالتطرف، حتى الجمهور الإسرائيلي يخرج يوميا ضد هذه العصابة وضد هذه الحكومة ويرفضها، وأيضا هناك حالة شكك في أهليتهم وفي قدرتهم على الاستمرار. لكن الشعب الفلسطيني لم يعد يهتم ولم يعد يراهن ولم يكن يراهن حقيقة على الولايات المتحدة وغيرها، هو يعرف أنه الآن متروك وحيدا في مواجهة الاحتلال، وهو قادر ولديه الثقة والإرادة لهذه المواجهة.
شكرا لك أستاذ إبراهيم المدهون، رئيس مؤسسة فيميد للإعلام من إسطنبول. ومن غزة أرحب بالأستاذ مصطفى الصواف، الكاتب الصحفي الفلسطيني. وأستاذ مصطفى، أسألك في البداية، كيف تبدو الأوضاع في غزة صبيحة ما حدث في نابلس؟
سيدي، اليوم هذا الصباح على ما يبدو أن هناك حالة من الهدوء القلق والحذر الشديد، خاصة بعد ما قام الاحتلال صباح هذا اليوم بقصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية، كما يدعي ردا على قذائف صاروخية أطلقت باتجاه سدرات وأسدود. وأعتقد أن هناك حالة من الحذر الشديد، خاصة وأن الاحتلال على ما هو معلوم عنه أنه غادر يمكن أن يقوم بأي عمل ضد الشعب الفلسطيني. أعتقد أن المقاومة عندما قصفت المستوطنات الصهيونية أعتقد أنها كانت ترد على جريمة الاحتلال الصهيوني والتي أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا بالأمس في مدينة نابلس. هذه مسألة مهمة، وربما الشيء الذي بات الآن واقعا أن كل قصف سيقابله قصف من قبل المقاومة، لأن هناك أطلقت عدة صواريخ على مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة خلال عمليات القصف التي قام بها الاحتلال أجرى هذا اليوم أو الساعة السادسة من هذا اليوم. الوضع كما قلنا ولا حذرا.
لكن ماذا عن موقف الفصائل؟ هل صدر بيان أو شيء من هذا القبيل؟
سيدي، الفصائل تؤكد دائما أنها على أخبة الاستعداد، خاصة في ظل هذه الحكومة الفاشية. وما حدث الليلة الماضية هو رد طبيعي من قبل الفصائل على ما قامت به قوات الاحتلال من مجزرة بشعة في مدينة نابلس، وهي لازالت على أخبة الاستعداد للقيام بأي رد على اعتداءات الاحتلال حال قام بذلك. ولكن على ما يبدو أن الأمور باتت الآن أكثر استقرارا في قطاع غزة، وهذا لا يمنع أن تكون المقاومة على أهبة الاستعداد للرد على الاحتلال الصهيوني. بالأمس على سبيل المثال كانت هناك تظاهرات في شوارع قطاع غزة وعلى منطقة الحدود ما بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، والأمور في قطاع غزة تتجه في التضامن الكامل مع الضفة الغربية ونابلس، خاصة في ظل توسع الإرهاب الصهيوني والاعتداءات المستمرة.
أستاذ مصطفى، هل تبدو غزة خارج حسابات الاحتلال هذه المرة، أم أنها من الممكن أن تدخل على خط المواجهة على نحو أكبر مما حدث؟
يا سيدي، هناك تحذيرات كبيرة من قادة صهاينة سواء كان على المستوى السياسي أو العسكري من أن الأيام القادمة ربما تشهد اشتباكا مسلحا مع المقاومة في قطاع غزة، وهذا الذي يحذرون منه. وأعتقد أن المقاومة في قطاع غزة ليست منفصلة عما يجري في القدس والضفة الغربية، بل وحدة الساحات باتت مؤكدة بعد عملية سيف القدس في عام 2021، ولذلك الاحتلال يضع غزة في الحسبان مع كل عملية تصعيد داخل الضفة الغربية، وهو يتوقع أن يكون هناك رد كما حدث الليلة الماضية من قطاع غزة، وهذه مسألة باتت طبيعية خاصة في ظل تعول الاحتلال على المواطنين في الضفة الغربية.
طيب إذا حدثت مواجهة، ما هو سيناريو التصعيد في غزة؟
كما تتحدث أدبيات قادة المقاومة بأن عناصرها على أهبط الاستعداد خاصة، وأن أن هذه القوة تتوقع عدوان من قبل الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. أعتقد أن المقاومة تراكم القوة وتعد نفسها لإعداد الجذب لمواجهة أي عدوان، ولكن على ما يبدو أن الاحتلال حذر جدا من الدخول في تصعيد كبير مع قطاع غزة، لأنه لا يعلم مدى تطور المقاومة في قطاع غزة التي يمكن أن تحدث أمرا ما داخل الكيان قد يؤثر على المكان التي هو عليها. ولذلك السيناريو المتوقع واشتباك هو مواجهة مسلحة كبيرة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني، وأعتقد أنها أيام قليلة ربما وسنشهد هذا الأمر خاصة في ظل تغول الاحتلال وإرهابه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
في ضوء ما تراه على الأرض أستاذ مصطفى، هل نحن في وارد اندلاع انتفاضة؟ البعض تحدث عن احتمالية ذلك.
ما يجري في الضفة الغربية يشير بأن هذه هي بدايات الانتفاضة، وخاصة أنها باتت أكثر عمقا وأكثر اتساعا من أي وقت مضى، باتت الآن تشمل كل الضفة الغربية. أعتقد أن هذا مؤشر واضح على أن الضفة مقبلة على حالة من الانتفاضة التي قد تكون مختلفة عن كل الانتفاضات السابقة، انتفاضة مسلحة، وجود عناصر مقاومة كبيرة، والاحتلال الآن يعاني بشكل كبير من مقاومة الضفة الغربية، ولذلك هو يقوم بأعمال جنونية ويقوم بأعمال قتل لمحاولة رعد هذه الانتفاضة. ولكن هو يعلم وغيره يعلم أن مزيد من القتل في صفوف الفلسطينيين واستشهادهم سيدفع إلى مزيد من المقاومة في كل الضفة الغربية. الاحتلال كان يعتقد أن مدينة عريشة مدينة هادئة وإلى بها تشتعل في وجه الاحتلال، وهذا يؤكد على اتساع جغرافية المقاومة واتساع أيضا الحاضرة الشعبية والتي باتت أكثر وضوحا من أي وقت.
شكرا لك أستاذ مصطفى الصواف الكاتب الصحفي الفلسطيني من غزة. ومن القاهرة أرحب بالدكتور سعيد عكاشة الخبير بالشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور سعيد، بداية، في أي إطار يأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير إسرائيليا من وجهة نظرك؟
يعني ما أقدرش أسميه تصعيد بالمعنى، لأنه يعني هو القرار الأمني الإسرائيلي دائما هو قرار مستقل إلى حد كبير، وبيبقى لضرورات زي ما هو بيسميها ضرورات أمنية، سواء مطلوبين سواء تفكيك خلايا كانت على وشك إنها تقوم بعملية، فما بيبقاش الهدف من ده التصعيد، لكن هو القرار الأمني بطبيعته قرار مستقل عن القرار السياسي اللي هو ممكن يبقى يتسمى فيه إنه في استهداف يعني تصعيد أو غير تصعيد، لكن ده مش قرار سياسي، أعتقد ده قرار أمني الدرجة الأولى.
لكن كيف تقيم رد الفعل الأمريكي واستنكار واشنطن لما حدث في نابلس؟
بطبيعة الأمور يعني الخوف الأمريكي من فكرة انفجار الوضع في وقت الأمريكان مشغولين بملفات أهم بكثير، ومش عايزين يلاقوا نفسهم في ورطة جديدة في منطقة أخرى، مركزين في حربهم في بين أوكرانيا وبين روسيا، وبالتالي طبيعي إنه يحاول يهدئ، يصدر تصريحات يعني تهدئ الوضع بالنسبة للفلسطينيين على الأقل، إنه بيطلق بيستنكروا يمكن أن يعني يجعل الفلسطينيين يفكرون كثيرا في إنه ما يردوش رد بل يؤدي إلى تفجير الوضع، فالهدف هو تهدئة الفلسطينيين ليس أكثر ولا أقل،
وليس على سبيل الضغط على إسرائيل.
لا أعتقد، يعني هو يعلم من الإسرائيليين فيما يتعلق بالقرارات الأمنية لا يستجيبوا لأي ضغوطات.
طيب دكتور سعيد، القاهرة استضافت عددا من قادة الفصائل مؤخرا، ومع ذلك حدث هذا التصعيد.
بالعكس، هي مش يعني مصر لما بتطالب الفصائل بعدم التصعيد فإنه معناها إنه ما يبقاش فيه إطلاق صواريخ من القطاع مثلا، وما يبقاش فيه محاولات لاستفزاز الإسرائيليين من الحدود حتى لا يردوا بالرد بالغ وعنيف يؤدي إلى تفجير الأوضاع. لكن كما ذكرنا العملية الأخيرة إسرائيل تقول إنها بناء على معلومات استخبارية إنه كانت هناك تفجير من جانب عدد من المطلوبين للقيام بعمليات أمنية. وبالتالي أعتقد أنه فكرة التصعيد ما كانتش واردة في القرار الإسرائيلي نهائيا. زي ما قلت هو دائما ما فيش حد بيقدر يقف قدام الأجهزة الأمنية من السياسيين جوا إسرائيل إذا كان في تقدير أمني بأنه في مخاطر معينة، فصنع القرار ما بيستجيب. أما بالنسبة لمصر فإنها يعني كل جهودها مركزة حول منع انفجار الأوضاع، بمعنى أنه ما يؤديش إلى تورط الفصائل في إطلاق صواريخ ردا على مثل هذه العمليات.
طيب، إسرائيل قالت أنها ستنفذ عمليات في الضفة والقدس، ما شكل الوضع القادم برأيك؟
يعني اعتقد كده انه زي ما ذكرنا انه بيبقى في رسائل، يمكن اسرائيل في كل عمليه بتعمل كده تقريبا، انها بتروح بعثه عبر اطراف يعني وسيطه بانها لا تنوي تصعيد الاوضاع مع القطاع او مع الفصائل، وانه القرار قرار امني بالدرجه الاولى، وانه اللي بيجبرها على مثل هذه العمليات هو عدم وجود تنسيق امني بينها وبين السلطه الفلسطينيه. نحن نعلم ان السلطه كانت اوقفت هذا التنسيق، فممكن يبقى نوع من الضغوط فقط لاستئناف التنسيق الأمني لأنه بيبقى محرج للطرفين.
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية دكتور عكاشة، إلى أي مسار ستذهب فضلا طبعا عن وقف التنسيق الأمني؟ يعني
حصل أنه المجلس الأمن أصدر قرار رئاسي أو بيان رئاسي من أيام، وكان فيه نوع من الترضية للفلسطينيين حول الاستيطان تحديدا. قد يتلجأ إلى طلب مجلس الأمن أيضا مرة أخرى لإدانة عمليات التي تؤدي إلى توتر الأوضاع، لكن مش منتظر نصدر قرار من مجلس الأمن بهذه الصيغة، لكن ممكن يبقى في بيان رئاسي مماثل إذا كان هناك ضغوط شديدة من أجل الذهاب إلى مجلس الأمن من جانب الفلسطينيين.
كيف تقيم دكتور سعيد البيانات الدولية تعليقا على اقتحام نابلس؟
بطبيعة الحال يعني هي بيانات معنوية بالنسبة للفلسطينيين، ضغوطات على إسرائيل برضو معنوية ليست ترقى إلى مستوى الضغوطات السياسية أو العسكرية الكبرى. الجميع يقول إنه ما هي المصلحة في انفجار الأوضاع حتى بالنسبة للفلسطينيين، يعني إذا أرادوا الانتقام فإنه المسألة لن تقف عند مجرد عملية أو رد بسيط، سيؤدي إلى تدهور الوضع. ونحن من الخبرات السابقة دائما الفلسطينيين يتحملون خسائر كبرى في المواجهات التي تعقب تصعيد ضخم، وبالتالي الإدارات الدولية هي فقط تأتي في إطار معنويا للفلسطينيين إن هناك من يقف جوارهم، ويعني يدين إسرائيل بشكل أخلاقي فقط لا أكثر ولا أقل.
طيب دكتور، لدينا عدد من الأرقام هنا تقول إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي 2023 ارتفع إلى 62، وهو العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000. كيف تقرأ إلى ما تؤشر هذه الأرقام لديك؟
يعني تؤشر إلى أن الوضع متوتر إلى حد كبير نتيجة وجود حكومة متطرفة يخشى الفلسطينيون حتى من قبل تأسيسها، لكن لا أستطيع أقول أنه في دلالة بالمعنى أنه العدد الكبير يؤدي إلى أن نستنتج أن هناك انفجار أو حرب على أغلب الأمر. لو أنه الفصائل قامت بالرد من قطاع غزة، يتعلم تمام العلم بأنه إطلاق الصواريخ سيقابل من جانب إسرائيل بشند غارات قاسية، وستسقط مئات قتلة وربما تؤدي إلى مزيد من الخسائر. أعتقد أنه فكرة الردع المتبادل ما بين الطرفين أنهم يتحملون فكرة أن هناك توترات، هناك انفجارات صغيرة، ولكن لا يريدون الذهاب إلى انفجار كبير يؤدي إلى حرب واسعة النطاق على غرار أعوام 2008 و2012 و2014.
لكن هل نحن على أعتاب انتفاضة؟
يعني ولا زمن الانتفاضات، ما فيش الانتفاضات اللي كنا بنتكلم عليها، يعني سواء الانتفاضة الأولى في 87 ثم الانتفاضة الثانية في 2000 كانت فيها يعني توصيف معنوي يعني ما بين الطرفين، وعودة مرة أخرى لبذل جهود التهدئة واستعادة التهدئة من جديد. لكن لا أستطيع أن أقول أن هناك انتفاضة قادمة.
شكرا للدكتور سعيد عكاشة الخبير بالشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.